تسلسل، تسلسل قلة حياء وقلة دين وقلة مروءة، وهذه الأشياء التي الآن في بلاد الكفار هي ستساق إلى بلاد المسلمين ولا شك ولا ريب، وما عندنا فيها أدنى شك أنها ستكون في بلاد المسلمين.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
فسبب فساد العالم فساد العقيدة، سبب فساد الأخلاق فساد العقيدة، سبب القتل والقتال فساد العقيدة، سبب الخروج على الحكام المسلمين فساد العقيدة، كثير من المعاصي تجر إليها فساد العقيدة،
وهي بعنوان
النصح والتبيين لعموم المسلمين.
والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: نريد منكم نصيحة للمسلمين عامة في هذا الزمن الذي كثر شره وقل خيره واختلط الحق بالباطل فخفي على كثير منهم حتى غفلوا عن المقصد الذي خلقهم الله له، ونريد نصيحة لطالب الحق المريد لله والدار الآخرة، ونريد نصيحة لطلبة العلم والدعاء إلى الله من الذين وفقهم الله لاتباع منهج السلف الصالح عليهم رضوان الله. النصيحة ما قاله الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فهذا هو الواجب على جميع المسلمين، والمراد بالسلم في هذه الآية الإسلام، وأول ما يتعين على من أراد سلوك هذا السبيل الإقرار لله بالتوحيد عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيتجرد الإنسان لعبادة الله وحده، نذره وخوفه وخشوعه ورغبته ورهبته وتوكله وحلفه وصلاته وصومه وغير ذلك من العبادات لله، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ويكون في باب المأمور متقيا لله عز وجل حسب الاستطاعة: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي باب المنهي مجتنبا لجميع النواهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهكذا عليه بتحقيق العقيدة الصحيحة، لا سيما مع كثرة البدع والمخالفات. والعقيدة الصحيحة إنما تكون بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف، كما قال الله عز وجل آمرا بالتأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: لاحذر الذين يخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الله عز وجل في وجوب الأخذ بمنهج السلف: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. في خير كثير بينه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. وإنما كثر الشر وقل الخير والتبس الحق بالباطل لكثرة الجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل الساعة سنوات: يكثر فيها الجهل ويرفع فيها العلم. فمن أراد لنفسه السلام من المسلمين فعليه أن يسلك سبيل المتعلمين الطالبين لدين رب العالمين من أدلته الصحيحة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وسبب ظهور هذه الطائفة العلم والعمل به، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فمن صلاح العقيدة أولا صلاح العقيدة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وبأسمائه، فتؤخذ من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعيدا عن التشبيه والتمثيل وعن التحريف والتعطيل. وهكذا العقيدة في ملائكة الله عز وجل وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فنؤمن بكل ما جاء في القرآن وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا الإيمان بأن الله عز وجل على عرشه استوى، والإيمان بأن الله فعال لما يريد فيغضب متى شاء ويرضى متى شاء، وأنه يعني ينزل في الثلث الأخير من الليل نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، فتصلح عقيدتنا مع الله، ثم نسلك سبيل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصلح عقيدتنا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسلك سبيل الإيمان بكتاب الله القرآن وببقية الكتب. إلا أن القرآن محفوظ من التحريف وواجب علينا العمل به، فاستطعنا إلى ذلك سبيلا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والإيمان برسل الله جميعا، فمن لم يؤمن بهم جميعا فليس بمؤمن، كما قال الله عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله. فمدعوا الإيمان وهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ليسوا بمسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم، كما أن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إن وجد وكفر بغيره ليس بمؤمن ولا بمصدق. نعم عباد الله، وهكذا الإيمان باليوم الآخر، فنؤمن بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب، ونؤمن بالبعث والنشور والصراط والحوض والميزان، وهكذا النظر إلى وجه الله عز وجل، وهكذا خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار، كما قال الله عز وجل: خالدين فيها أبدا. في حق الفريقين تصحيح العقيدة في مثل هذه الأمور هي من أعظم الأسباب إلى صلاح الظاهر والباطن، إلى صلاح العبادات، وهكذا تحقيق الإيمان بالقدر، أن تؤمن أن القدر من الله خيره وشره. إلا أنه يحب الطاعات ويأمر بها ويكره المعاصي والسيئات وينهى عنها. والقدر هو سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ويكون الإيمان به الإيمان بعلم الله الأزلي الأبدي المحيط بجميع المعلومات، والله بكل شيء عليم. ثم الإيمان بكتاب الله بكتابة الله عز وجل لجميع ما يكون وما من أفعال العباد وغيرهم من الموجودات إلى قيام الساعة. ثم الإيمان بمشيئة الله النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم الإيمان بخلق الله عز وجل للخير والشر، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. فسبب فساد العالم فساد العقيدة، سبب فساد الأخلاق فساد العقيدة، سبب القتل والقتال فساد العقيدة، سبب الخروج على الحكام المسلمين فساد العقيدة. كثير من المعاصي تجر إليها فساد العقيدة. نعم، ثم إذا صلحت عقيدتنا علينا بإصلاح ظواهرنا بالمحافظة على أركان الإسلام الخمسة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وأن نكون في كل ذلك متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو القائل خذوا عني مناسككم. وقد تقدم قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا علينا أن نعرف في باب العقيدة فضل الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الذين اصطفاهم الله عز وجل لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والجهاد لإعلاء كلمته. وعليهم أنزل القرآن، أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقونه منه، يعرفون أسباب نزوله ويعرفون عامه وخاصه ومجمله وناسخه ومنسوخه، ويعلمون كل ما يتعلق به نزل بلغتهم، فهم أصفى الناس قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأكثرهم متابعة. فالإيمان بفضلهم واجب ومتعين، أثنى الله عليهم في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كثير من الفساد الحاصل في الأمة هو بفساد العقيدة في الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، طعنوا في عدالتهم، طعنوا في استقامتهم، طعنوا في مروياتهم، ففسد جميع ما يتعلق بهم. البدع، إنما وقعت البدع بالميل والحيف عما كان عليه السلف الكرام والأئمة الأعلام، فلذلك وقع الضلال البعيد. فعلينا أن نتأسى بنبينا وأن نعرف فضل صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عنهم وأن نحسن الظن بهم، فإن الدفاع عنهم دفاع عن القرآن، دفاع عن السنة، دفاع عن الإسلام، دفاع عن حملة الدين رضوان الله عليهم أجمعين. وهكذا علينا أن نراقب الله عز وجل في جميع أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا. هذا هو الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الثلاثة الأمور التي أشرت إليها في هذه المقدمة اليسيرة هي المذكورة في حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وافتتح فيه مسلم صحيحه وكتاب الإيمان. نعم عباد الله، هو الدين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. هو الدين الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد لإعلائه وجاهد لإظهاره، وأخذ به الصحابة الكرام والأئمة الأعلام. هذه النصيحة مع ما سيأتي من طلب النصيحة لطالب الحق المريد لله والدار الآخرة، أن يأخذ بدلالة القرآن والسنة على فهم السلف الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فمن أراد السير إلى الله عز وجل وأراد وطلب الآخرة فعليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يأخذ بالدليل الثابت، وعليه كذلك أن يفهم الأدلة على منهج السلف الصالح، وعليه كذلك أن يجمع بين العلم والعمل. فإن العلم بدون عمل تشبه باليهود، وعمل بلا علم تشبه بالنصارى. والله عز وجل قد أخبر عن طريق أصحاب الصراط المستقيم بأنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، والضالون هم اليهود والمغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. وإن كان كل واحد منهم له حظ من الضلال والغضب، إلا أن الغضب في حق اليهود أظهر والضلال في حق النصارى أظهر. ومن تأسى بهم أو اقتدى بهم كليا أو جزئيا يناله من الغضب والضلال بقدر اقتدائه بهم والسير على سيرهم. وهذا أمر قد حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم. فمن كان مريدا لله مريدا للآخرة فعليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يكون بعيدا عن التقليد الكافرين. بيان ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم عباد الله. وأما النصيحة لطلب العلم والدعاء إلى الله عز وجل فعليهم بالثبات على هذا الدين وعدم التأثر بالغربة الشديدة التي تمر بها الأمة الإسلامية، فما زلنا في خير عظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وعليهم أن يجتهدوا في تحصيل العلم أولا لرفع الجهل عن أنفسهم، ثم لرفع الجهل عن غيرهم. وعليهم أن يتأسوا بالعلم والعمل، فإن دعوتهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان حالهم أبلغ من دعوتهم بلسان مقالهم. فإن الناس ينظرون إلى الأعمال ويتأثرون بها أكثر من تأثرهم بالأقوال. فينبغي في طالب العلم وطالب الحديث أن يكون شجاعا، أن يكون كريما، أن يكون صادقا، أن يكون رؤوفا، أن يكون رحيما، أن يكون رفيقا، أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم مطاوعا لإخوانه، مجتهدا في تحصيل العلم، عاملا بالعلم من قيام الليل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، من صلاة الضحى، من الصيام، من القيام، من قراءة القرآن. لأمور: الأمر الأول أن الله قد اصطفاهم لهذا الطريق واختارهم من بين مليارات البشرية ليكونوا عبيدا له. فمن شكر الله عز وجل أن نعمل بما أنعم به علينا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثانيا: التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا: للتأسي بالأئمة الأعلام من الصحابة الكرام ومن سار على سيرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رابعا: حتى لا تظهر غربة الإسلام أكثر وأكثر فيضعف المسلمون ويضعف العامة ويتشبهون بالكافرين. فعلى المسلم أن يظهر الخير الذي هو عليه ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ويعمل بعلمه حتى لا يؤاخذ به يوم القيامة. فعالم بعلمه لم يعملا معذبا من قبل عباد الوثن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة. ألا وليتدرج الدعاء إلى الله عز وجل في دعوتهم بالأهم فالأهم. هذا من مهمات الدعوة، عليكم بالدعوة إلى التوحيد أكثر من أي شيء. الناس الآن لا سيما الكفار قد غزونا من جهتين: جهة دينية وجهة أخلاقية. أما الجهة الدينية فما يسمونه بالدين الإبراهيمي، هذا الدين الإجرامي الذي هو دين الماسونية العالمية، وضعته اليهود، فيه الاعتراف بالنصارى أنهم على شيء، والله عز وجل يقول: ليسوا على شيء. الاعتراف باليهود أنهم على شيء، والله عز وجل أخبر أنهم ليسوا على شيء. فيه الإقرار أنهم من أهل الإيمان ومن أهل الإحسان، وهذا هو الكفر لمن كان له جنان وعينان يبصر بهما. نعم عباد الله، فعلينا أن نكون على حذر من هذا الدين المسمى بالإبراهيمي، وأن نحاربه بالقول بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وندعو حكام المسلمين إلى حرب هذا الدين بأفعالهم إن استطاعوا، وإلا فلينشروا العقيدة الصحيحة وليسعوا في إظهارها نعم عباد الله، لا يتشكك المسلمون في دينهم، لا يتشكك المسلمون في عقائدهم، لا يجوز أن يصلى في بناء بني على أنه مسجد وكنيسة وبيعة. هذا مسجد أسوأ من مساجد الضرار، هذا مسجد أسوأ من المساجد التي بنيت على القبور وأدخلت فيها القبور لا تكن فيه أبدا. مسجد بناه بعض المنافقين، ليس فيه تصاوير، ليس فيه قبور، ليس فيه كثير مما عليه مساجد من يسمون أنفسهم بالإبراهيميين وهم بالماسونيين الصق. ومع ذلك يقول الله عز وجل لا تكن فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وأخبر عن مسجد الضرار بأنه بني إرصادا وكفرا وصدا عن دين الله عز وجل، وهذه الأوصاف كلها موجودة فيما يسمى بالمسجد الإبراهيمي أو المبنى الإبراهيمي. هذا هو الأمر الأول الذي تغزى به الأمة الإسلامية الآن، فينبغي أن نتفطن له وأن نحذر المسلمين من اليهود والنصارى ونظهر فضائحهم ونظهر شركياتهم ونذكر عوارهم الذي قد بينه الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، مع أن المسلمين قد عرفوه وتنكروا له، لكن هذا البيان لعلم الله عز وجل بما يكون في ذلك الزمان وفي آخر الزمان. فعلينا أن نعمل بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام في البراءة من اليهود والبراءة من النصارى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا يجوز التأسي باليهود ولا بالنصارى ولا الإقرار لهم على كفرهم وعلى باطلهم. وفي فتاوى اللجنة الدائمة أن من أقرهم على ذلك فهو كافر مشرك ملحد، نسأل الله السلام والعافية. فهذا الأمر الأول الذي يهجم به الكفار والماسونيون على المسلمين. الأمر الثاني في أخلاقهم الدعوة إلى اللوطية، بل أسوأ من ذلك إلى زواج الذكور بالذكور، بل أسوأ من ذلك تسجل في جوازهم أنت ذكر أم أنثى، مع أنك ذكر أمامه وتختار الشيء الذي تريد، أو تقول أنا من الميم ثم يقول لك مزوج أو أعزب، فإن قلت مزوج قال مزوج ماذا أنثى أم رجل، فإن قلت مزوج أنثى قيل لك هل لك زوج لك آخر فتقرر بذلك، وإن كنت مزوج رجل سألوك أيضا هل لذلك زوج آخر، تسلسل تسلسل، قلة حياء وقلة دين وقلة مروءة. وهذه الأشياء التي الآن في بلاد الكفار هي ستساق إلى بلاد المسلمين ولا شك ولا ريب، وما عندنا فيها أدنى شك أنها ستكون في بلاد المسلمين. فعلينا أن نحذر من هذين الأمرين، سيما الدعاء إلى الله من الدين الإبراهيمي الذي هو كما قلت لكم إجرامي. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وهكذا من سوء الخلق الذي تجر إليه البلاد وتجر إليه العباد مع تحذيرنا من بقية المنكرات. لكن هذه الفترة بالذات الهجمة قائمة على العقيدة فيما يسمى بالدين الإبراهيمي، وهو ناتج من نتائج وحدة الأديان وحوار الأديان. وقد تكلمنا بحمد الله في كتابنا الزجر والبيان قبل أكثر من 13 سنة أو قريب من ذلك على أن هذا الأمر يسعون إليه، وتكلمت اللجنة الدائمة وغير واحد من أهل العلم على أنهم يسعون إلى هذا الأمر، وهو بناء كنيسة ومعبد وكذلك مسجد في بناء واحد، واتخاذ مصحف وتوراة وإنجيل في غلاف واحد، تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذه دعوة يهودية، هذه دعوة ماسونية، هذه دعوة نصرانية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنزل الله لما تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون، قال قتادة لبس الحق بالباطل لبس اليهودية والنصرانية بالإسلام. إلا أنه الآن لما ضعف علم المسلمين، ضعفت استقامة المسلمين، ضعف انقياد المسلمين، قبل كثير من الناس هذه الأمور التي تأتي من قبل الماسونيين ومن إليهم. وهكذا في باب الأخلاق قبل كثير من الناس ما يساق إليهم. وتعلمون كما ذكرت لكم أن بعض الشباب الآن في بعض الدول ينمصون شعور أعينهم، أعني شعور حواجبهم، كما تفعل النساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نمص النساء. وهكذا يلبسون الملابس الفاتنة، وبعضهم ممن يسمي نفسه بالميم، أي المثلي أو كل المخنث في شريعة الله عز وجل، يستخدم الحامورة ويستخدم الفساتين والتنورات التي هي للنساء، ويمشي في الشوارع أمور كثيرة. فعلينا أن نسعى في ماذا؟ نصح المسلمين، وفي تبيين الحق للمسلمين، وفي دعوة المسلمين إلى إقامة التوحيد، إلى إقامة السنة. علينا أن نحذر من القبور وشد الرحال إليها والعبادة لها وصرف العبادات لغير الله عز وجل. علينا أن نجاهد في الله في جميع جوانب الدين، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هو سماكم المسلمين من قبل، ملة أبيكم من إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ونبشر أخواننا مع هذا الذي ذكرناه أن الإسلام سيبقى عزيزا منيعا، لن تستطيع فيه أمريكا ولا إسرائيل ولا روسيا ولا اليهود ولا النصارى ولا الشيطان ولا أعوان الشيطان، ما سيستطيعون في وادي هذا الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر هذه الأمة بالعز والنصر والتمكين والسنة والرفعة، 5 ألفاظ أو 6 ألفاظ مترادفة غير متباينة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين عظمة هذا الإسلام، ويبين قوة هذا الإسلام، ويبين أن هذا الإسلام لا يمكن أن ينتهي أهله إلا بالريح التي يبعثها الله عز وجل، كما في رواية من قبل الشام، وفي رواية من قبل اليمن، وفي رواية مطلقة. فإذا جاءت هذه الريح انتهى الإسلام، انتهى الإسلام. وبقي من لا يقول الله الله عليهم تقوم الساعة. أما قبل ذلك فلنبشر بأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية باقية تدعو إلى الله، تدعو إلى التوحيد، حتى بعد رفع العلم، حتى بعد رفع القرآن من صدور الناس، والطائفة المنصورة موجودة يقولون لا إله إلا الله، هذا العلم الذي عندهم ذلك الزمان، وينفعهم الله به. قال صلة بن زفر لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله، فأعرض عنه حذيفة. قال ما تغني عنهم لا إله إلا الله، فأعرض عنه حذيفة. ثم قال له في الثالثة تنجيهم من النار. فالطائفة المنصورة باقية، ينصر الله بها الإسلام في كل وقت وحين. وإن وقع ما وقع على الأمة المسلمة، فعليك عبد الله أن تكون من هذه الطائفة، وأن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالحين، وتحذر طريقة المشاقين وطريقة المعاندين. هذا مختصر، وإلا فهذا السؤال طويل عظيم واسع، والإجابة عليه تحتاج إلى أكثر من ذلك، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، والله المستعان عليه التكلان. الحمد لله رب العالمين.